يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. ولايتي لأمير النحل تكفيني، يا أمير المؤمنين. ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني، وطينتي عجنت من قبل تكويني، في حب حيدر كيف النار تكويني. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة، وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية، إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة 99 بعد 300 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وأنت خير الفاتحين.
الشذوذ الجنسي ظاهرة واضحة في المذاهب الدينية العباسية، المذهب الطوسي مثالا. هذا عنواننا الكبير. أما عنواننا الصغير، المذهب الطوسي وظاهرة الشذوذ الجنسي، وهذا هو الجزء الرابع عشر. أما العنوان الأصغر قذارة المذهب الطوسي في شذوذه الجنسي قذارة عباسية، وهذا هو القسم الرابع. وصلت معكم في الحلقة الماضية إلى طرح مثال يشير إلى شيصبانية وعباسية المذهب الطوسي القذر. أتحدث عن مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. نحن الآن في شهر رمضان من سنة 1444 للهجرة، سنوات قليلة وتكمل الشيعة الألف، يعني عشرة قرون وهي على مذهب الضلالة هذا. إذ بدأ هذا المذهب من أول يوم تأسست فيه الحوزة المشؤومة في النجف. ضربت لكم مثالا من شيصبانية وعباسية المذهب الطوسي ما يفعله المعممون، وحينما أشرت إلى الخوئيين والسيستانيين والشيرازيين فإنني لا أجعل الأمر مقتصرا على هذه العناوين، لكن العناوين هذه هي العناوين الأبرز، وإلا فإن أصحاب العمائم في الأجواء الشيعية عموما في العراق في إيران في باكستان وفي سائر البلدان الأخرى يمارسون الأمر نفسه، ما يرتبط ببدعتهم التي سرقوا عنوانها من رواية إمامنا الهادي التي لا يعتقدون بصحتها. هم لا يعتقدون بصحتها، هم ومراجعهم، لكنهم يختفون وراء هذا العنوان الذي يريد أن يفهم حقيقة المؤسسة الدينية الطوسية يحتاج إلى دقة، ويحتاج إلى طول وقت في التحقيق والتدقيق. أقول للذين تابعوا برنامجي السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، حيث تحدثت عن القناع الذي كان يرتديه حسن البنا، وهذا هو السبب الذي جعل تحليل شخصيته صعبا جدا، لكنني حينما شخصت المشكلة في أنه يرتدي قناعا مزيفا وعلينا أن نرفع هذا القناع المزيف كي نطلع على تفاصيل شخصيته الحقيرة المجرمة الإرهابية، صار الأمر سهلا. مراجع النجف مشكلتهم أكثر تعقيدا من حسن البنا، لأنهم يرتدون العديد من الأقنعة، هناك أكثر من قناع على وجوههم، وهناك أقنعة فوق رؤوسهم، وأقنعة خلف رؤوسهم، وأقنعة على الجانبين، على الذي يريد أن يعرف حقيقة المؤسسة الدينية الطوسية في النجف أن يرفع كل هذه الأقنعة. وهذا هو الذي فعلته، هذا هو الذي فعلته في تحقيق طويل دام لأكثر من 40 عاما. لقد فككت كل أقنعتهم حتى وقفت على قذارتهم، حتى وقفت على نجاستهم بتمام معناها. في تعابير الثقافة الشعبية العراقية يقولون هذا طاح على طينها الحري، أنا وقعت على طينهم الحري الذول السفلة، إنني فككت الأقنعة كلها. والذي يتابع برامجي فإنه سيجد هذا القول حقيقة، فلقد وضعت الأدلة الساطعة والبراهين الواضحة، وكل هذا يدعم بالوثائق المحسوسة التي لا تقبل الشك ولا مجال لمقاومة الاقتناع بها. حتى الذين يرفضون الحقائق التي طرحتها إنهم يرفضونها بألسنتهم، في دواخلهم يقتنعون بها، وهذا هو الذي يغيظهم، وهذا هو الذي يؤرقهم. إنها الحقائق الجارفة، لا لأنني أنا أقولها، أنا لا قيمة لي في البين، وإنما الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. الأدلة تدل على النتائج بوضوح، بوضوح. الأسلوب الذي اتبعته من أنني أنظم المعطيات بشكل هندسي دقيق حتى تعود تلك المعطيات في لوحة متكاملة لا مجال للتشكيك في جزء منها، لأن الذي يشكك في جزء منها فإنه سيجعل اللوحة مخرومة، وهذا ما يرفضه الوجدان ويرفضه الذوق الطبيعي عند الإنسان. هذه طريقتي في البحث والتحقيق وعرض النتائج على طول برامجي من أول برنامج وإلى هذه اللحظة. أعود إلى المثال الذي ضربته، وهو يدل على شيصبانية وعباسية المذهب الطوسي، ما يفعله المعممون الطوسيون من خوئيين وسيستانيين وشيرازيين وغيرهم من سائر الأصناف والحجوم المختلفة. إنها حجوم مختلفة وكثيرة كحجوم الأحذية، ما بين الحجوم الصغيرة والحجوم المتوسطة والحجوم الكبيرة، من جميع الأشكال وعلى اختلاف المقاسات كاختلاف مقاسات الأحذية. إنهم سرقوا العنوان من رواية الإمام الهادي من أن يوم 9 ربيع الأول يوم رفع القلم، ما المراد من هذا العنوان؟ رفع القلم رفع المسؤولية. حينما يرفع القلم عن أي شخص فإن المسؤولية قد رفعت عنه. هم يدعون من أن المسؤولية رفعت عن الشيعة في هذا اليوم، وبينت كذبهم. فهذا العنوان جاء في سياق رواية طويلة، لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم في الحلقة الماضية. رفع القلم بمعنى رفع المسؤولية هذا أمر موجود في كل الأديان، في كل الأديان، في الأديان التي تنتمي إلى الله صدقا أو كذبا، وفي الأديان التي تنتمي إلى البشر، في كل الأديان وفي كل القوانين وفي كل الأعراف. هناك مساحات في الحياة ليس لها من حل إلا في رفع القلم، إلا في رفع المسؤولية. وأنا لا أريد أن أتوسع كثيرا في هذا الجانب، لكنني سأتحدث عن رفع القلم في ثقافة العترة الطاهرة. هناك رفع القلم رفع المسؤولية بالمعنى العام، وهذا المعنى يكون شاملا للشيعي ولغيره حتى في الديانات الأخرى. القلم مرفوع عن المجنون، فلا مسؤولية على المجنون إلا إذا عاد إليه عقله. ولذا في الأحاديث من أن القلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، حتى يعود إليه عقله. القلم مرفوع عن الأطفال من الذكور والإناث حتى يصل إلى مستوى التكليف، وحينما يصلون إلى مستوى التكليف إذا لم يكونوا قد بلغوا إلى درجة ناضجة واضحة فهناك مساحة لهم لأن يعذروا، ويكون التكليف حينئذ محدودا بقياس ما وصلوا إليه من النضج. الأطفال قبل مستوى التكليف من الذكور والإناث القلم مرفوع عنهم، النائم القلم مرفوع عنه، المكره القلم مرفوع عنه إن كان الإكراه بقوة بشرية مسلطة عليه، أو كان الإكراه بسبب ظروف موضوعية تحيط به من مرض أو من مشكلة سياسية وأمنية أو من مشكلة اقتصادية حادة أو من ضغط اجتماعي لا يقاوم. التقية مثال على هذا، لكن التقية يكون رفع القلم فيها مشروطا، له شروط، هناك فقه التقية. أنا لا أريد أن أخوض في تفاصيل هذه العناوين، لكنني ضربتها أمثلة لكم كي أقرب لكم فكرة رفع القلم عن الإنسان بالمعنى العام، وهذا المضمون تشترك فيه كل الأديان، هذا المضمون تشترك فيه كل القوانين. وفي القضاء المدني تؤخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار، هذه قضايا منطقية عقلية يقبلها المذاق الإنساني. فهناك مساحات في الحياة البشرية ليس لها من حل إلا برفع المسؤولية لشروط وملابسات معينة. ما ضربت من أمثلة تقرب الفكرة بشكل واضح. هذا المستوى العام من رفع القلم، أما المستوى الخاص، المستوى الخاص بشيعة أهل البيت الذي ذكرته الرواية، رفع القلم هو برنامج تعامل إمام زماننا مع شيعته، هذا هو المراد من رفع القلم. سأبين لكم بالضبط مثلما ذكرت الرواية عن إمامنا الهادي من أن يوم التاسع من ربيع الأول هو يوم الغدير الثاني، إنه الغدير المهدوي، إنها البيعة القائمية حينما بايعنا إمام زماننا الحجة ابن الحسن. برنامج علاقته بنا وعلاقتنا به هو هذا رفع القلم، سأشرحه لكم، سأشرحه لكم على مستويات. الكلام هنا على مستويات، لكن قبل أن أدخل في بيان تلك المستويات لابد أن ألفت نظركم إلى قاعدة مهمة جدا جدا، وإلى أصل يمكنني أن أقول عنه من أنه أهم أصل في القرآن الكريم يرتبط بمسألة الإفتاء واستنباط الأحكام الشرعية. ما جاء في سورة الأحزاب في الآية الخامسة بعد البسملة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا الأصل مراجع الحوزة الطوسية لا يفقهونه، لأنهم أساسا لا يفقهون سيرة العترة، وسيرة العترة ليس لها من مدخلية في استنباط الأحكام الشرعية. هم أدخلوا أنفسهم في الدوامة الشافعية المعتزلية في استنباط الأحكام الشرعية. على سبيل المثال، لما وجهوا أنظارهم إلى ما يسمى بالأصول العملية، هذه الأصول العملية التي هي أصالة البراءة وأصالة الاشتغال وأصالة الاستصحاب وأصالة التخيير، هذه الأصول موجودة لكنها ضيقة جدا. هؤلاء الذين في النجف في الحوزة الطوسية وسعوا هذه الأصول حتى صار الفقه النجفي صار فقها مخبلا. عندنا مثل في الثقافة الشعبية العراقية يقولون علك المخبل ترس حلقة. العلكة حينما يتناولها الإنسان العاقل فإنه يتناول جزءا صغيرا كي يستطيع أن يحركه في جوف فمه. المخبل ماذا يفعل؟ يأخذ مقدارا كبيرا من العلك ويملأ فمه بذلك العلك، فلا هو بالذي يعلك العلك ويبدأ اللعاب يسيل من طرفي فمه. ولذا يقولون في ثقافتنا الشعبية العراقية علك المخبل ترس حلقة. بالضبط هكذا فعل هؤلاء المخبلون في النجف، جاءوا إلى أصول عملية ضيقة وسعوها وجعلوا دائرتها تتسع إلى أبعد الحدود، فجاء الفقه النجفي فقها معتوها. إذا أردنا أن نصوره بصورة إنسان سيكون ذلك الإنسان إنسانا معتوها، وهذا ما يمكنني أن أثبته من خلال عرض فتاوى مراجع النجف وكربلاء. فتاوى معتوها، فتاوى سخيفة. وقد عرضت ما عرضت عليكم في الحلقات المتقدمة من فتاواهم في دائرة الشذوذ الجنسي، فتاوى سخيفة، فتاوى معتوها. هذه سفاهة وما هي بفقاهة. هذه القاعدة هي القاعدة التي تعامل على أساسها أئمتنا معنا في ضوء ما كلفونا به من الأحكام والفتاوى وما يترتب علينا من الآثار في مسؤوليتنا الشرعية، إن كان هذا في الدنيا أو كان هذا في الآخرة. هذه قاعدة عامة، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، بشرط أن تكون القاعدة سارية في دائرة ارتباطنا بإمام زماننا، لا أن تطلق هكذا، لأن آية في القرآن تحكم على هذه الآية وعلى سائر الآيات، إنها الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. هذه الآية الحاكمة على القرآن من أول حرف فيه إلى آخر حرف فيه، فهي حاكمة على هذه الآية أيضا. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم، ليس فيما أخطأتم مطلقا، سنكون قد وقعنا في عبثية مطلقة. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به في دائرة إمامة إمام زماننا، ولكن ما تعمدت قلوبكم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هنا يرفع القلم، ليس هناك من مسؤولية ضمن كوننا في دائرة ولاية إمام زماننا. وهذا ما سأبينه لكم، ولكن بعد الفاصل.
يا علي آخر الدنيا على حسابك يحسبونا، وعلى وعلى تقدير الولاية بالولاية قدرهن وبقلام إيمان راسخ بالشفاعة يسجلهن ونعيش عيشة راضية لو صبح يوم التصفية نحتجي بعن الحامية وللحجاب يقدمونا يهتف الهاتف قفوهم وعن ولاكم ننسي بالولاية نبتهيل نقدم الحب والعقيدة والشعار المستند إن وياكم عهد واستعاد حبك للشعر وفعينا فليلي حبك شعبك يقينا واستعاد حبك للشعر وفعينا وقلبي حبك شعبك يقينا يا باب علم المصطفى حكمة بيانة جيني وشاشي جيني
ملاحظة لا بد أن أشير إليها من أن الحالة الشيصبانية هذه في المذهب الطوسي عوام الشيعة منها براء. هذه مشكلة أصحاب العمائم، ربما بعض عوام الشيعة ممن هو قريب من أصحاب العمائم يتنجس بهذه النجاسة. قطعا الذي يكون قريبا من النجاسة وملازما لها سيتنجس بها. النجاسة عند أصحاب العمائم، هؤلاء نجاسة شيصبانية عباسية قذرة. الذي يقترب من هذه النجاسة سيتنجس بها، هذا شيء طبيعي، وشبيه الشيء منجذب إليه. فبعض العوام يلامسون ويقاربون أصحاب العمائم فتقع النجاسة عليهم لأنهم يلتصقون بعين النجاسة. عين النجاسة هؤلاء المعممون السفلة. إنني أتحدث عن نجاسة معنوية. أما عوام الشيعة فلا علاقة لهم بكل هذا الخراء الحوزوي وبكل هذه النجاسة الطوسية. فكلامي عن شيصبانية وقذارة المذهب الطوسي مركز بالدرجة الأولى على أصحاب العمائم. أعود إلى رفع القلم فيما يرتبط بمضمونه الخاص الذي تحدثت عنه رواية الإمام الهادي، وما أشارت إلى هذا المضمون من نصوص ما بين الآيات والروايات. المستوى الأول من رفع القلم في الدنيا، مثلما قلت لكم رفع القلم عنوان لبرنامج علاقة إمام زماننا بنا وعلاقتنا به صلوات الله عليه، لا كما يقول هؤلاء السفلة. رفع القلم مضمون بيعة الغدير الثاني. المستوى الأول من رفع القلم في حياتنا الدنيوية، في هذه الحياة التي نحن نحياها في هذه اللحظة وغيرها، وليس في يوم من الأيام من السنة أو في سنة من سني أعمارنا. رفع القلم هذا القانون موجود في كل لحظة معنا، لأنه يمثل مضمون برنامج إمام زماننا في علاقته بنا وعلاقتنا به. القرآن يحدثنا عن سرعة الحساب وسرعة العقاب. هناك حساب سريع في هذه الحياة وهناك عقاب سريع في هذه الحياة. أقرأ عليكم من الكتاب الكريم في سورة البقرة من الآية 200 وإلى الآية 2 بعد 200 بعد البسملة، مما جاء في الآية 200: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. خلاق نصيب حظ. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ثم ماذا تقول الآية؟ والله سريع الحساب. سريع الحساب للمجموعة الأولى وللمجموعة الثانية. هناك حساب سريع في هذه الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وهذا مصداق من مصادق سرعة الحساب. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. هذا مصداق من مصادق سرعة الحساب. والله سريع الحساب. إذا ذهبنا إلى الآية 9 بعد 10 بعد البسملة من سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. هذا القانون واضح، والإسلام هو دين كل الأنبياء. دين اليهود هو دين الإسلام، ودين النصارى هو دين الإسلام. أتحدث عن دين اليهود الذي جاء به موسى، وعن دين النصارى الذي جاء به عيسى بحسب عقيدتنا. اليهود أحرار فيما يعتقدون، والنصارى أحرار فيما يعتقدون. نحن نتحدث بحسب عقيدتنا. إن الدين عند الله الإسلام. هناك دين واحد، هذا الدين موجود قبل أبينا آدم، هو دين الملائكة، هو دين الملأ الأعلى، وتجلى في الأرض على يد أبينا آدم، وهو دين كل الأنبياء. إن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. سرعة الحساب باتجاه الصالحين وباتجاه الطالحين. الآية واضحة. إن الدين عند الله الإسلام. هذا هو قانون الدين، قانون الإسلام، سرعة الحساب في هذا العالم الدنيوي. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. في الآية 99 بعد 100 بعد البسملة من سورة آل عمران نفسها: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. إن الله سريع الحساب في الدنيا. بعد هذه الآية تأتي الآية المهمة جدا وهي الأهم في برنامجنا العملي، إنها الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا على دينكم، على الفرائض والطاعات، على ما تؤمرون به وما تنهون عنه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فإننا مأمورون منهيون، علينا أن نصبر على ما أمرنا به وما نهينا عنه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا، وصابروا عدوكم، ورابطوا، ورابطوا إمامكم، رابطوا الحجة ابن الحسن، واتقوا الله لعلكم تفلحون. كل هذا يجري ضمن القانون إن الله سريع الحساب. هذه الآيات تحدثنا عن سرعة الحساب، نماذج من الآيات. سرعة العقاب، إنها الآية 65 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض. هذا هو برنامج الحياة في الدنيا. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب بحسب هذا البرنامج، وإنه لغفور رحيم في الوقت نفسه. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الآيات التي تحدثت عن سرعة الحساب لم تلحق بما ألحقت به هذه الآية وإنه لغفور رحيم، وجاءت الآية مؤكدة وإنه، إن المشددة للتأكيد، لغفور، هذه لام التوكيد، لام الابتداء، وهي تعطي معنى التوكيد، وإنه لغفور رحيم. هذه اللام التوكيدية والتي قد تأتي بنحو الابتداء الحقيقي في أول الكلام أو بنحو الابتداء العرفي في بداية مقطع خاص، غفور رحيم وإنه لغفور رحيم. أقرأ الآية مرة أخرى عليكم: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. وفي الآية 67 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأعراف، وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. الآية في سياق وقائع وأحداث وقصص بني إسرائيل، في سياق قصة القرية التي كانت حاضرة البحر، إنهم أصحاب السبت. لكن الآية جاءت في هذا السياق لأن السياق يتحدث عن مثال من أمثلة الحياة البشرية، وإلا فهذا القانون يسري في كل زمان ومكان. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. هذا التكرار للمغفرة والرحمة تشير إلى سعة رحمته سبحانه وتعالى. ولذا فإن ما يسمى بالتكليف هو في الحقيقة تشريف، هو رحمة، لأننا بالتكليف نضبط إيقاع الحياة الإنسانية، من دونه سنضيع في العبثية البهائمية. وهذا هو الفارق فيما بين الإنسان الذي يضبط ساعة حياته وفقا للزمان الإنساني، والذي يسلم ساعته وفقا للزمان البهائمي. هناك فارق بين الزمان البهائمي في حياة الإنسان وبين الزمان الإنساني في حياته. فهذا التكليف الذي نكلف به هو في الحقيقة تشريف، بل هو تنظيف، هو تنظيف لنا، وهذا التنظيف يؤدي إلى التشريف. لغة يقال له تكليف، وفي الحقيقة هو تنظيف، وهذا التنظيف يقود إلى التشريف. إنه يطهرنا، إنه ينظفنا. هكذا نقرأ في سورة الأحزاب في سورة الأحزاب في الآية 43 بعد البسملة: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. هذا هو التكليف، وهذا هو التنظيف، وهذا هو التشريف. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تأتون أنتم تريدون أن تقطعوا مسار التشريف هذا ومسار التنظيف بقذاراتكم الطهسية السقيفية النجسة. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. مضمون سرعة الحساب وسرعة العقاب في الكتاب الكريم واضح جدا، لكن الناس يغفلون عنه. الثقافة الدينية عند السقيفتين، عند سقيفة بني ساعدة وعند سقيفة بني طوسي، الثقافة الدينية بعيدة عن هذا المذاق. قانون التوفيق والخذلان هو من مصاديق سرعة الحساب وسرعة العقاب. ما المراد من التوفيق والخذلان بشكل سريع؟ في جانب التوفيق من جاء بالعمل الصالح فإنه سيوفق إلى عمل صالح مماثل وربما يكون أفضل منه وبمرات ومرات، أو أنه يوفق ليمنع من ارتكاب عمل طالح. هذا في دائرة التوفيق. في دائرة الخذلان من جاء بعمل طالح فإما أن يرتكب عملا طالحا مثله أو أسوأ منه بمرات ومرات، أو أنه يمنع من أن يقوم بعمل صالح. وما بين هذا وهذا هناك الكثير من المراتب والدرجات. هذا القانون، قانون التوفيق والخذلان، مصداق من مصاديق قانون سرعة الحساب وقانون سرعة العقاب. قرأت عليكم هذه الرواية في حلقة يوم أمس من الجزء الخامس من بحار الأنوار للمجلسي، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان. نقل الرواية عن محاسن البرقي في الصفحة 300 إنه الحديث السادس بسنده عن منصور بن حازم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الناس مأمورون ومنهيون، ومن كان له عذر عذره الله. بالضبط مثلما قرأت عليكم قبل قليل مما جاء في الآية الخامسة من بعد البسملة من سورة الأحزاب. مر الكلام لا أريد أن أعيده لضيق الوقت. الناس مأمورون ومنهيون، ومن كان له عذر عذره الله. كل هذا يجري ضمن دائرة إمامة إمام زماننا. أقرأ عليكم من الكهف الشريف للكلين المتوفى سنة 328 للهجرة، الجزء الأول طبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة 99 بعد 100، الباب الذي عنوانه أن الأرض لا تخلو من حجة، الحديث الثاني بسنده بسند الكليني عن إسحاق بن عمار عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام وجه الله. سبحانه وتعالى حين أخبر الملائكة عن برنامجه لهذا العالم من أنه جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة، إنه خليفة مستخلف عن الله. فهل أنا خليفة مستخلف عن الله؟ هل فيكم من أحد فيما بينه وبين نفسه يرى أنه خليفة مستخلف من الله؟ والله لا يوجد أحد من الناس يشعر بهذا، الإمام المعصوم فقط يشعر بهذا لأنه هو الخليفة فقط. وإلا حتى الذين قيل لهم خلفاء وقيل لهم سلاطين وقيل لهم ملوك وقيل لهم أباطرة وضحكوا على الناس وقالوا نحن ظل الله في الأرض وقالوا ما قالوا ودعوا الربوبية وشرعوا للناس الأديان وفعلوا ما فعلوا، هؤلاء فيما بينهم وبين أنفسهم لا يشعرون بالذي يدعونه لأنهم كذابوا. الذي يشعر أنه خليفة مستخلف عن الله هو الإمام المعصوم. لماذا؟ لأن الله يتواصل معه بشكل مباشر. هذه هي الحقيقة. فإن الله يتواصل بشكل مباشر مع خليفته. الآيات واضحة. ولذا فإنني لا أصرف وقتا في مناقشة أتباع سقيفة بني ساعدة، لأن القضية واضحة، واضحة جدا. هناك برنامج لله على الأرض، فإن الله جعل خليفة. من هو هذا الخليفة؟ أنا فيما بيني وبين نفسي لا أشعر بهذا، وأنتم كذلك، وأبو بكر وعمر لا يشعرون بهذا، وخلفاء بني أمية لا يشعرون بهذا، وسائر الحكام والسلاطين لا يشعرون بهذا. لو شعروا بهذا لظهرت منهم كلمة تدل على هذا. ما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين يظهر على فلتات اللسان، ولكن عودوا إلى آل محمد فإنهم يلهجون بهذا في ليلهم ونهارهم، ونحن نلهج به حينما نقرأ زياراتهم، لأنهم خلفاء الله حقيقة، حقيقة. الله يتواصل معهم وهم يتواصلون مع الله. القضية واضحة، واضحة. لكن الإنسان حينما يريد أن يضحك على نفسه أو أن يسمح للآخرين أن يضحكوا عليه من شياطين الإنس أو من شياطين الجن، هو حر، هو حر، ولكنه سيعرف الحقيقة حينما يغادر هذا التراب، ولا تحين من دم. إسحاق بن عمار يحدثنا عن الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه: إن الأرض لا تخلو إلا وفيها إمام، كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم في دائرة إمامته. هذا هو رفع القلم. رفع القلم عن الشيعة هو هذا، هذا المستوى الأول في الدنيا. هنا يرفع النقص، هنا ترفع المسؤولية عنا، فالإمام يكمل النقص. وهذا هو مضمون بيعة الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم. هو هذا مضمون بيعة الغدير، في الغدير العلوي الأول وفي الغدير المهدوي الثاني. الغدير العلوي الأول لا قيمة له من دون الغدير المهدوي الثاني، ولذا نحن ملزمون بالغديرين. كيما إن زاد المؤمنون شيئا ردهم، وإن نقصوا شيئا أتمه لهم. ما بين زيادة ونقيصة هنا يرفع القلم عنا بحكم علاقتنا بإمام زماننا. ولذا قلت لكم من أن الآية في سورة الأحزاب تكون مقيدة في دائرة برنامج إمامة إمام زماننا. أقرأ عليكم من الكاف الشريف، من الجزء الأول نفسه، في الصفحة 25 بعد 400، إنه الحديث الخامس بسنده، بسند الكليني، عن عبد الله بن سنان عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. ماذا يقول إمامنا الصادق؟ إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله، وإن كانت في أعمالها برة تقية. هؤلاء لم يكن القلم مرفوعا عنهم، لأنهم لم يعملوا وفقا لما يريد الله. برنامجهم إبليسي، إبليس أراد أن يسجد إلى الله ولكن من دون أن يجعل آدم قبلة وأن يسجد باتجاه آدم. فسجود إبليس هو عمل خير، لكن الله رفضه وقال له: يا إبليس، إني أريد أن أعبد من حيث أريد ولا أريد أن أعبد من حيث تريد أنت. فأخرجه وطرده ولعنه. إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله وإن كانت في أعمالها برة تقية. بالضبط، إنه دين إبليس، فإبليس أراد أن يسجد لله سجدة ما سجدها ساجد قبله من الذين سجدوا لآدم، إلا أن الله رفض ذلك وطرده ولعنه وأخرجه من دائرته، لأن إبليس أراد أن يعبد الله من حيث هو يريد. الأمة هكذا فعلت، هكذا يقولون من أنهم في سقيفة بني ساعدة، هم خططوا للأمة كما يريدون وقالوا من أن عليا لا زال صغيرا ومن أنه قتال العرب فإن قبائل العرب لا تريده، وقالوا وقالوا، فخططوا للأمة كما هم يريدون، لكن الله لا يريد هذا. فإن الله في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة وضع برنامجه الذي يريده، وهو واضح صريح وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد، النبوة، القرآن وكل ما في القرآن من أسرار الدين يساوي صفرا من دون بيعة الغدير. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. في كتبهم، في كتب سقيفة بني ساعدة، هكذا يروون عن ابن مسعود من أنه كان يقرأ الآية هكذا، يضعفون الروايات. ماذا تتوقعون منهم؟ هل يصححون هذه الروايات؟ لكنها موجودة في كتبهم، في كتبهم. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك في علي، في علي، وبأنه مولى المؤمنين. ابن مسعود هكذا كان يقرأ الآية، وفي كتبهم يضعفون الرواية. لا نبالي بتضعيفهم، نحن لا نريد أن نحاججهم، إنما أريد أن أقول لشبابنا: حقنا واضح، واضح، حقيقة دين العترة واضحة، واضحة، حتى في كتب أعداء العترة. يا أيها الرسول، بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إن الله لا يهدي القوم الكافرين بعد بيعة الغدير. هذا قبل بيعة الغدير. بعد بيعة الغدير: اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم بعد بيعة الغدير. اليوم أكملت لكم دينكم، الآية الثالثة بعد البسملة من السورة نفسها من سورة المائدة. وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الذي مر علينا قبل قليل، إن الدين عند الله الإسلام، في الآية التاسعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة آل عمران. إن الدين عند الله الإسلام، هو هذا، هذا هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعود إلى كلام إمامنا الصادق صلوات الله عليه في الكهف الشريف، إن الله لا يستحيي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله، ما طبقت برنامج الله، مثل ما فعل إبليس. هذه ديانة إبليس، والأمر هو هو ينعكس على سقيفة بني طوسي. في رسالة إمام زماننا إلى الشيخ المفيد التي وصلت إليه سنة 410 للهجرة، في ذلك الوقت صاحب الأمر يتحدث عن أكثر مراجع الشيعة، عن أكثر زعماء الشيعة، عن أكثر علماء الشيعة. ومعرفتنا بالزلل الذي أصابكم مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ولذا عوقبوا بالضلال. مراجع الشيعة كما يصفهم إمامنا الصادق في الرواية التي حدثنا بها إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف، رواية التقليد المعروفة، من أنهم ضلوا وأضلوا الشيعة معهم، فهم ضالون مضلون، وكانوا أضر على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه. هذه كلمات إمامنا الصادق في تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليهما. هذه المضامين لا يبينونها لكم، يخفونها، يضيعونها، مثلما ضيعوا الدين كله. إنني أتحدث عن المراجع الطوسيين السفهاء الذين يقال لهم من أنهم نواب صاحب الزمان، ووالله صاحب الزمان لا يعرفهم وهو بريء منهم. هؤلاء نواب الشيطان، هؤلاء نواب الشيصبان، شيصبانيون بامتياز بامتياز بامتياز. إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله، وإن كانت في أعمالها برة تقية. وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله، وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة زادت نقصت. نحن بشر، الخطأ عندنا أكثر من الصواب، هكذا خلقنا. نحن دنيويون، نحن أبناء الدنيا، وأبناء الدنيا غاطسون في أخطائهم، غاطسون في اشتباهاتهم، غاطسون في جهلهم. هذه هي الدنيا وهذه خصائصها. لكننا حينما نتوجه إلى الجهة التي نصبها الله خليفة عنه، الأمر هو هو الذي جرى في سجود الملائكة لأبينا آدم، وفي رفض إبليس أن يسجد لأبينا آدم وأراد أن يقترح سجودا من عنده، فإبليس طرد لأنه خالف البرنامج، والملائكة قربوا لأنهم طبقوا البرنامج وساروا في البرنامج بحسب ما يريد الله، مع أنهم في بداية الأمر اعترضوا. لا أريد أن أعود إلى قصة الملائكة وإبليس، فهذا باب إذا ما ولجت فيه فإن الحديث سيتفرع ويتشعب، وأنا لا أملك وقتا كافيا لذلك. أعتقد أن الصورة صارت واضحة فيما يرتبط بمعنى رفع القلم في المستوى الأول، وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. رفع القلم هنا عن الأمة التي سارت في برنامج إمام من الله الذي هو وجه الله وخليفة الله، رفع القلم عنهم لهذا السبب، ضمن دائرة أن الإمام المعصوم يكمل النقص ويحذف الزيادات على جميع المستويات. فإن الأمة هنا، فإن الشيعة هنا لم يوضع القلم عليهم مثلما وضع على مخالفي العترة الطاهرة. مخالفو العترة الطاهرة إن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام ليس من الله، هنا يجري قانون القلم الموضوع عليهم. ولكن في المجموعة الثانية التي دانت ببرنامج الله، ببرنامج إمامها، وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت، التزمت بالبرنامج لكنها تحسن وتسيء، وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام من الله وإن كانت في أعمالها ظالمة مسيئة. ما نحن ظالمون ومسيئون في جميع أحوالنا، حتى ونحن نؤدي الصلاة، لأننا لا نأتي بها على الصورة المطلوبة. نحن ظالمون مسيئون حتى حينما نؤدي أعمال الخير، هذه قضية نسبية. هذا هو المراد من رفع القلم. قلت لكم رفع القلم هو مصطلح يشير إلى برنامج علاقتنا بإمام زماننا وعلاقته بنا صلوات الله وسلامه عليه، إنها بيعة الغدير الثاني. فحينما نلتزم ببرنامجه بحدود ما نتمكن، بحدود ما نستطيع، فإن نقصنا سيكمل، فهذا النقص لن نحاسب عليه. القلم مرفوع هنا، لا كما يقول هؤلاء السفهاء العبثيون السفلة. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منور النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا 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 يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قدير، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا الغاشة
ما تقدم من معنى لرفع القلم عن الشيعة في الدنيا، في هذه الدنيا التي نحن نعيشها في كل لحظة من لحظات أعمارنا، القلم مرفوع عنا وفقا للمنظومة التي تقدم الحديث عنها، وهذا هو سر احتياجنا للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع بحاجة إلى تفصيل أكثر، لكن الوقت يجري سريعا وأنا أريد أن ألملم أطراف حديثي في هذه الحلقة كي أبدأ بعنوان جديد في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أنتقل بكم إلى المستوى الثاني من مستويات رفع القلم عن الشيعة ضمن الشرائط المتقدمة. المستوى الثاني في ساحة الحساب في يوم القيامة. المستوى الأول حدثتكم عن هذه الدنيا التي نعيش فيها الآن. المستوى الثاني في ساحة الحساب في يوم القيامة. هناك قانونان يحاسب العباد على أساسهما في يوم القيامة. هناك قانون يصطلح القرآن عليه سوء الحساب، هناك سوء الحساب وهناك حسن الحساب. في سورة الرعد في الآية 18 بعد البسملة، انتبهوا للآية وأتمنى أن تعودوا إليها بعد البرنامج. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. فهل أن حساب الله يكون حسابا سيئا؟ ما المراد من سوء الحساب؟ هل وقفتم عند هذه الآية وأنتم تقرؤون القرآن؟ هل أن حساب الله حساب سيء؟ من الذي يحاسب يوم القيامة؟ الحساب حساب الله، حساب الملك العدل. للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد. الآية 21 بعد البسملة من نفس السورة، في هذه الآية التي تلوتها عليكم الحديث عن الذين لم يستجيبوا لله أولئك لهم سوء الحساب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. هؤلاء الأولياء يخافون سوء الحساب، هم يبحثون عن القانون الثاني، عن قانون حسن الحساب. مثلما مر علينا قبل قليل هناك قانون سرعة الحساب وقانون سرعة العقاب، في القيامة هناك قانون سوء الحساب وهناك قانون حسن الحساب. فهل أن الله يحاسب عباده حسابا سيئا؟ القرآن هو الذي يقول، يتحدث عن سوء الحساب. والذين لم يستجيبوا له، لم يستجيبوا لله، ما هي عاقبة أمرهم؟ أولئك لهم سوء الحساب. أولياء الله الذين يوفون بعهد الله، وعهد الله في تفسير علي وآل علي عهد الله بيعة الغدير، لأننا عاهدنا الله وعاهدنا رسوله وعاهدنا علي في بيعة الغدير، هذا هو عهد الله. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، ميثاق الولاية والإمامة، أي ميثاق هذا الذي لا ينقضونه؟ هل هناك من ميثاق في مرحلة التنزيل في زمان النبي؟ أي ميثاق؟ إذا كان الحديث عن البيعات التي أخذها رسول الله فكانت بيعات مؤقتة، وإلا لما تعددت البيعات؟ لماذا بعد بيعة الغدير لا توجد بيعة أخرى؟ لأنها البيعة الأكبر، لأنها البيعة النهائية، هي الميثاق. فالميثاق لا ينطبق على البيعات التي أخذها رسول الله على المسلمين، كبيعته التي أخذها على المسلمين قبل واقعة بدر مثلا، إلى سائر البيعات الأخرى. تلك بيعات مؤقتة بزمن معين، بمكان معين، بشروط معينة. بيعة الغدير هي البيعة المفتوحة، البيعة المطلقة. ألا فمن كنت مولاه بالإطلاق فهذا علي مولاه بالإطلاق، بدون قيود، بدون شروط. اللهم والي من والاه بالإطلاق، وعادي من عاداه بالإطلاق، وانصر من نصره بالإطلاق، واخذل من خذله بالإطلاق. ولذلك جاء الكلام صريحا، اليوم أكملت لكم دينكم بالإطلاق، وأتممت عليكم نعمتي بالإطلاق، ورضيت لكم الإسلام دينا بالإطلاق. ليس هناك من قيود بعد بيعة الغدير، إنما هي تفاريعها. ففي زمن الحسن المجتبى هناك غديري حسني، وفي زمن الحسين الشهيد هناك غدير حسيني، وفي زمن قائم آل محمد هناك غدير مهدوي. هذه تفاريع تلك البيعة. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. إنه رحم محمد وعلي، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، هذا هو الأجر الأعلى في القرآن كله، وهذه صلة الرحم الأعلى في القرآن كله. هل يستطيع سني وهابي أزهري من أي صنف، هل يستطيع صوفي من أي مجموعة وعلى أي طريقة أن يجد صلة رحم في القرآن أعلى من هذه الصلة؟ إذن لماذا تقدمون عليها ما تقدمون؟ رسول الله كان يقف بين المسلمين على المنبر ويقول لعن الله من منع الأجير أجره، وأنا أجيركم، أنا أجيركم، أريد أجري. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ألا لعن الله من منع الأجير أجره، ثم يقول صلى الله عليه وآله وأنا أجيركم. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم، وماذا يخافون؟ ويخافون سوء الحساب. هناك سوء الحساب وهناك حسن الحساب. الذي يحاسب بقانون سوء الحساب القلم ما رفع عنه، الذي يحاسب بقانون حسن الحساب قد رفع القلم عنه. اقرب لكم المعنى. هذا الكافي الجزء الخامس، وطبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 95 في الباب 57، إنه الحديث الأول بسنده، بسند الكليني، عن حماد بن عثمان قال: دخل رجل على أبي عبد الله على إمامنا الصادق صلوات الله عليه، فشكى إليه رجلا من أصحابه. أحد أصحاب الإمام دخل إليه يشكو من رجل آخر من أصحاب الإمام أيضا. دخل رجل على أبي عبد الله فشكى إليه رجلا من أصحابه، فلم يلبث أن جاء المشكو، فقال له أبو عبد الله: ما لفلان يشكوك؟ فقال له: يشكوني أني استقضيت منه حقي أنني حاسبته بدقة متناهية. قال: فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء، أن يعاملهم بعدله. الله يسميه سوء الحساب، يسمي عدله سوء الحساب. نحن نتعامل مع إله لا ندري ماذا نقول عنه. إن أمر الله عجيب، هكذا يقولون أئمتنا. إنه يصف عدله بسوء الحساب. فجلس أبو عبد الله مغضبا ثم قال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ، أرأيت ما حكى الله عز وجل في كتابه يخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله أن يجور عليهم؟ لا والله، ما خافوا إلا الاستقضاء. فسماه الله عز وجل سوء الحساب. فمن استقضى به، من استقضى بهذا الحساب فقد أساء. فيما بين المؤمنين الذين لا بد أن يتعاملوا بحسن الحساب. أولياء علي وآل علي سيخضعون لقانون حسن الحساب، وهذا هو رفع القلم عنهم. أما أعداء علي وآل علي فإنهم سيحاسبون بسوء الحساب، بالعدل، بالمقاصة والمداقة. هذا هو دين العترة الطاهرة. ألا تلاحظون النقاء والوضوح والمتانة والحكمة الجلية البينة. قارنوا بين هذه الثقافة وبين ثقافة الأديان الأخرى، قارنوا بين دين العترة وبين ثقافة سقيفة بني ساعدة أو ثقافة سقيفة بني طوسي. لذا أردد دائما وأقول لكم، قارنوا بين دين العترة ما تسمعونه من حقائق هذا الدين عبر هذه الشاشة وبين هرائي وسفاهتي وسفاسفي المذهب الطوسي القذر، عبر فضائياتهم، عبر منابرهم الاستحمارية الوسخة، عبر كتبهم، عبر المواقع الإلكترونية لمراجعهم السفهاء. كل شيء موجود بين أيديكم وبإمكانكم أن تقارنوا وأن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية. الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 25 بعد 200. إنه الحديث 39 عن هشام بن سالم عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله تعالى: ويخافون سوء الحساب. قال: الاستقصاء والمداق، الاستقصاء والمداق، الذين لم يستجيبوا لله سيحاسبون بهذا الحساب بالاستقصاء والمداقة. الإمام يشرح هذا المضمون، قال: يحسب عليهم السيئات ولا يحسب لهم الحسنات، لأنها حسنات بظاهر الأمر لم تشتمل على المضمون الحقيقي للحسنة، هذه عملة ليس لها من غطاء. الدولة في بعض الأحيان تضع في السوق أوراقا نقدية لأمر من الأمور، لحاجة، لظرف ليس لها من غطاء اقتصادي، هي عملة لكنها ليست حقيقية، الناس تتعامل بها لظرف اضطراري. العملة الحقيقية التي لها غطاء، الحسنات التي لها غطاء، غطاؤها ولاية علي وآل علي: اليوم 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 أكملت لكم دينكم. هذا هو غطاء الحسنات. ومرت علينا الروايات من أن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام لم ينصبه الله لها، وإن كانت برة محسنة، وإن الله لا يستحي أن يعذب أمة دانت بإمام نصبه الله لها وإن كانت ظالمة مسيئة. هذا هو المراد من رفع القلم. ولذا هذه الحسنات لا تحسب لهم، ليس لها من غطاء، هذه يقال لها حسنات بظاهر الأمر بحدود عالم الدنيا، ليس لها من غطاء تستطيع أن تتجاوز به كي تعبر إلى عالم الآخرة. هذا هو الفارق بين من سجدوا لآدم وبين إبليس الذي أراد أن يسجد لله لكن الله طرده ورفضه. هذا هو الفارق بين أشياع علي الذين دانوا بدين علي واتخذوا عليا وجها لله وتوجهوا إليه، وبين الذين قالوا من أننا نتوجه إلى الله ونتمسك بسنة رسول الله، لكنهم نصبوا لهم أئمة من عندهم. الفارق واضح واضح وواضح جدا. في صفحة 26 بعد 200، الحديث 41 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال لرجل شكاه بعض إخوانه: ما لأخيك فلان يشكوك؟ فقال: أيشكوني إن استقصيت حقي؟ قال فجلس مغضبا، ثم قال: كأنك إذا استقصيت لم تسئ؟ أرأيت ما حكى الله تبارك وتعالى: ويخافون سوء الحساب، أخاف أن يجور عليهم الله؟ لا والله، ما خاف إلا الاستقصاء. فسماه الله سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء. جلت قدرته وتعالى شأنه العزيز. أي رحمة وأي حكمة وأي أدب عند الله، أي أدب، أي أدب يسمي عدله، عدله، عدله الحقيقي يسميه بسوء الحساب. نحن نتعامل مع رب هذا أدبه وهذه أخلاقه، وجعل لنا وجها هو محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك صبر الجميل وفرج القريب وقولا صادقا وأجرا عظيما. أسألك يا رب من الخير كل ما علمت به وما لم أعلم. أسألك اللهم من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، يا خير من سئل وأجود من أعطى. أعطني سؤلي في نفسي وأهلي ووالدي وبلدي وأهل هزانتي وإخواني فيه، وأرقد عيشي وأظهر مروتي وأصلح جميع أحوالي، واجعلني ممن أدلت أمرا وحسنت أملا وأتممت عليه نعمتك ورضيت أنا وأحييته حياة طيبا في أدبم السرور، فأسبق الكرامة وأتم العيش. إنك تفعل ما تشاء ولا تفعل ما يشاء غيرك. اللهم خصني منك بخاصة ذكرك، ولا تجعل شيئا مما أتغرب به في أعداء الليل وأطراف النهار رياء ولا صمعة ولا أشرا ولا قطرا، واجعلني لك من الخاشعين.
هذه رواية أقرأها عليكم من كامل الزيارات لشيخنا ابن قولويه المتوفى سنة 368 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، في الصفحة 48 بعد 100. إنه الباب 53، الحديث الأول بسنده بسند ابن قولويه عن عبد الله بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قطعا الذين يزورون الحسين على منهج إمام زمانهم، لا على المنهج الطوسي. الذين على المنهج الطوسي أئمتنا حدثونا عنهم. أقرأ عليكم من الهداية الكبرى للحسين ابن حمدان، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان بتحقيق الشيخ مصطفى صبحي الخضر. هذه الطبعة تشتمل على هذه الرواية. ربما هناك طبعات أخرى لا توجد فيها هذه الرواية. ذكرت لكم مواصفات هذه الطبعة في الصفحة 74 بعد 500 تحت عنوان قتلة الحسين. الحديث الثاني، الرواية عن محمد بن سنان عن المفضل بن عمر. أذهب إلى موطن الحاجة. إمامنا الصادق، وقد شرحتها وتحدثت عنها في حلقة خاصة بهذا الموضوع. المفضل ابن عمر ينقل عن الإمام الصادق صلوات الله عليه من أن قتلة الحسين في آخر الزمان، وآخر الزمان بحسب ثقافة العترة الطاهرة بدأ مع ولادة صاحب الأمر، لأن الأحاديث أخبرتنا من أنه يولد في آخر الزمان. إمامنا الصادق يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان، ما هي أوصافهم؟ فيزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان. يزورون قبره ويتشافون بتربته، ذول اللي يدقون لطم تحت صور السيستاني الشيرازي وأمثال هؤلاء الذين يعتقدون أن السيستاني نائب صاحب الزمان، وأن الشيرازي نائب صاحب الزمان، والبقية هؤلاء يدينون ببرنامج مخالف لبرنامج صاحب الزمان. ولذا محمد ابن سنان يسأل الإمام الرضا عن الموضوع نفسه، فمن هؤلاء؟ من هؤلاء الذين يقول عنهم إمامنا الصادق من أنهم قتلة الحسين في آخر الزمان، يزورون قبره ويتشافون بتربته، وهم قتلة الأنبياء في كل زمان؟ الإمام الرضا هكذا يقول: المنتحلة لولايتنا. هم ينتحلون ولايتنا، يعتقدون بها، ينتحل الأمر، يدين به، يعتقد به. المنتحلة لولايتنا، الذين يعتقدون بولايتنا وليسوا منا، لكنهم ليسوا منا، هم يحبوننا ويعتقدون بنا لكن ليس على برنامجنا. إبليس لم ينكر وجود الله ولم ينكر أن العبادة لله وأراد السجود لله، لكن الله طرده، لأن الله أراد من إبليس أن يسجد لآدم. الذين يحدثوننا عن التوحيد بعيدا عن محمد وآل محمد، هؤلاء أبناء إبليس. الله أراد الدين وأراد العبادة أن تكون في فناء محمد وآل محمد، وليس في فناء محمد ابن عبد الوهاب مثلا بحسب تعاليمه، أو في فناء ابن تيمية أو ابن القيم الجوزية أو فلان أو فلان، أو في فناء ابن عربي، أو في فناء صدر الدين الشيرازي صاحب الأسفار الذي قرأت ما قرأت عليكم من كتابه في أوائل هذه الحلقات، أو في فناء المراجع الطوسيين المنتحلة لولايتنا، وليسوا منا، ليسوا على برنامج الحجة ابن الحسن الذي هو قرآنهم المفسر بتفسيرهم وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم، على هذا بايعنا في الغدير الأول وفي الغدير الثاني. وأتحدى أي شيعي أن يقول من أن الكلام هذا ليس صحيحا، من أننا بايعنا على قذارات حوزة النجف مثلا. أتحدى نفس الطوسيين أن يقولوا هذا. بيعة الغدير الأول وبيعة الغدير الثاني مضمونها هو هذا، أن نتمسك بقرآنهم المفسر بتفسيرهم، وهذا هو حديث الثقلين، وأن نتمسك بحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أتحدى أي شيعي أن يخالفني في هذا، لكنهم بنحو عملي يعبدون مراجع النجف الذين ينقضون هذه الحقيقة في كل حرف من حروف رسائلهم العملية، وفي كل حرف من حروف دروسهم الحوزوية، وفي كل نفس من أنفاسهم المرجعية. هذا هو واقع حوزة النجف، واقع ناقض ومنافر لبيعة الغدير. فأتباعهم هؤلاء قتلة الحسين في آخر الزمان، الصادق يقول، فيزورون قبره ويتشافون بتربته، والرضا يقول المنتحلة لولايتنا وليسوا منا، ليسوا منا، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. من هم اللاعنون؟ اللاعنون في القرآن الكريم محمد وآل محمد. أنا لعنتي لا قيمة له، لكن محمدا صلى الله عليه وآله حين يلعن أحدا فتلك النهاية التي لا تماثلها نهاية. صاحب الزمان إذا ما لعن أحدا فتلك النهاية التي لا تماثلها نهاية. أنا حين ألعن أحدا أو أنتم حينما تلعنون أحدا، ما قيمة لعنتنا؟ لا قيمة لها، كلام في كلام. هذا كلام إمامنا الرضا، المنتحلة لولايتنا المعتقدون بها وليسوا منا، ما هم على البرنامج، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. إنهم يزورون قبر الحسين، لا يزورون الحسين من بعيد، يزورون قبره، قبره، يطوفون حول القبر، فيزورون قبره ويتشافون بتربته، فأولئك عليهم لعنة الله ولعنة اللاعنين. واللاعنون في القرآن بحسب تفسيرهم لقرآنهم محمد وآل محمد، هؤلاء هم الصادقون اللاعنون الراسخون، صيغة جمع المذكر السالم على طول القرآن، إنها فيهم بحسب تأويلهم لقرآنهم، فهم الراسخون في العلم الذين يعرفون تأويل قرآنهم. أعود إلى رواية كامل الزيارات عن عبد الله بن زرارة، قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول إن لزوار الحسين بن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما. لماذا؟ لأنهم يحاسبون بحسن الحساب، هذا هو حسن الحساب. هناك سوء الحساب المقاصة والمداقة، إنه حساب العدل. ولكن الله ماذا أقول بكرم أخلاقه؟ هم قالوا لنا تخلقوا بأخلاق الله، هذه أخلاق الله، يسمي عدله سوء الحساب. إن لزوار الحسين ابن علي يوم القيامة فضلا على الناس. قلت وما فضلهم؟ قال يدخلون الجنة قبل الناس بأربعين عاما، وسائر الناس في الحساب والموقف. هناك مقاصة ومداقة، أما هؤلاء دخلوا من دون حساب. هذا هو حسن الحساب. حسن الحساب هو الذي تتحدث عنه زيارة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. الزيارة التي أولها السلام عليك يا خليفة الله وخليفة آبائه المهديين. نخاطب صاحب الأمر: أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال ولو كانت ناقصة ولو كانت معيبة. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال، تتنامى وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. وهذا هو الذي يوصي به إمامنا السجاد: الله الله في دينكم. لماذا يا ابن رسول الله؟ لماذا الله الله في دينكم؟ لماذا في ديننا؟ لأن السيئة في دينكم خير من الحسنة في غيره، لأن الحسنة تقبل وتضاعف، ولأن السيئة تمحى إذا كنا في ديننا، في دين إمام نصبه الله لنا. بينما في غير هذا الدين فإن الحسنة لا تحسب. لماذا؟ ليس لها من غطاء، من غطاء قيمي ليس لها، تنتهي قيمتها بانتهاء الحياة في الدنيا. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات، فمن جاء بولايتك واعترف بإمامتك قبلت أعماله وصدقت أقواله وتضاعفت حسناته ومحيت سيئاته. هذا هو حسن الحساب، وهو هو الذي تتحدث عنه الزيارة الجامعة الكبيرة المروية عن إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. هكذا نخاطبهم في زيارتهم: سعد من والاكم، وهلك من عاداكم، وخاب من جحدكم، وضل من فارقكم، وفاز من تمسك بكم، وأمن من لجأ إليكم، وسلم من صدقكم، وهدي من اعتصم بكم. من اتبعكم فالجنة مأواه، ومن خالفكم فالنار مثواه، ومن جحدكم كافر، ومن حاربكم مشرك، ومن رد عليكم في أسفل درك من الجحيم. أشهد أن هذا سابق لكم فيما مضى وجار لكم فيما بقي. أعتقد أن المعنى صار واضحا، وبالإمكان أن نميز فيما بين سوء الحساب وحسن الحساب. في المستوى الأول في الحياة الدنيوية هناك سرعة الحساب وسرعة العقاب وما بينهما يأتينا قانون التوفيق والخذلان، ومر الكلام في هذا. في ساحة الحساب في يوم القيامة هناك سوء الحساب وهناك حسن الحساب، وما بين هذا وهذا يتمايز أولياء علي وآل علي وأعداء علي وآل علي. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، مضمون بيعة الغدير. تلاحظون أن النصوص تترى وهي تتعاضد وتتسق بشكل جميل، إنها تنظم وكأنني أنظم صفا من اللؤلؤ في منظومة جميلة زاهية واضحة بينة. هذان مستويان من مستويات رفع القلم. إذا كان الحديث عن رفع القلم بخصوص شيعة علي وآل علي ضمن دائرة إمامة إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تقدم قبل قليل معنى رفع القلم بالمعنى العام حين حدثتكم عن المجنون وسائر المضامين. هذا مستوى أول ومستوى ثاني، وهناك مستوى ثالث أحدثكم عنه بعد هذا الفاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مسهل يا مفصل يا مبدل يا مذلل يا منزل يا منول يا مفضل يا مجزل يا ممهل يا مجمل، سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى يا من يخلق ولا يخلق يا من يهدي ولا يهدى يا من يحيي ولا يحيى يا من يسأل ولا يسأل يا من يطعم ولا يطعم يا من يجير ولا يجار يا من يجير ولا يجار علي يا من يقضي ولا يقضى علي يا من يحكم ولا يحكم علي يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، سبحانك يا
صار واضحا لدينا من أن أشياع علي وآل علي يرفع عنهم القلم في الحياة الدنيوية ضمن منظومة إمامة أئمتنا، ومن أن أشياء علي وآل علي يرفع القلم عنهم في ساحة الحساب حينما يحاسبون بقانون حسن الحساب لا بقانون سوء الحساب، وهناك رفع للقلم عن خواص أولياء أهل البيت عن المقربين جدا من علي وآل علي. في الآية الثانية من سورة الفتح، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. فهل لرسول الله من ذنب متقدم ومتأخر حتى تغفر ذنوبه؟ إذن ما هو الفارق فيما بيني وبينه؟ وإذا كان كذلك، إذن لماذا أتوجه إليه؟ فكيف يكون وجها لله؟ رسول الله هو وجه الله، وهو اسم الله، وهو خليفة الله. إذن كيف أتوجه إليه إذا كان رسول الله له ذنوب متقدمة وله ذنوب متأخرة كحالي وكحالكم؟ ما هو الفارق فيما بيننا وبينه؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. أفهل كان رسول الله في لحظة ليس على الصراط المستقيم حتى يهدى؟ أو هل كان في لحظة لم تكن النعمة الإلهية تامة عليه حتى تتم النعمة عليه؟ هذا أنا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا أنا الذي أقرأ في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وأطلب الهداية. هذا ما هو برسول الله؟ إذن ما المراد في تفسيرهم لقرآنهم؟ النبي يقول لأمير المؤمنين: يا علي، إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي وغفرها، إنهم الأولياء المقربون. سلمان، إنما صار سلمان منا أهل البيت لأن ذنوبه نسبت إلى رسول الله وغفرت، سلمان وأمثاله، فصار من أهل البيت. وإلا أنتم يا أيها المعممون الطوسيون السفلة تقولون من أن يوم التاسع من ربيع الأول يرفع فيه القلم عن الشيعة، وترتكبون المفاسد وتعبثون بعورات بعضكم البعض، وتريدون لهذه القبائح أن تنسب إلى رسول الله. خسئتم وخسئ مراجعكم كالكلاب، كما تخسأ الكلاب. هذه قبائحكم لكم ولمراجعكم يا أيها الطوسيون الأنذال. الحديث عن قانون حسنات الأبرار، سيئات المقربين، إنهم أولياء علي المقربون، نقائصهم تنسب إلى رسول الله إكراما لعلي وليس لهم، إكراما لعلي. هؤلاء المقربون من علي إكراما لعلي تنسب إلى رسول الله فتغفر تلك الذنوب. هذا الفتح المبين. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، من مصادقه هذا المعنى: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك، ويهديك صراطا مستقيما. إنهم الشيعة المقربون من علي وآل علي، تنسب ذنوبهم إلى رسول الله وتغفر. هكذا فسروا لنا قرآنهم، قرآنهم هو قرآنهم، وهم أدرى بما في قرآنهم، وأهل البيت أدرى بالذي في بيتهم. في سورة الفجر مصداق من مصادق هؤلاء المقربين، من الآية 27 إلى الآية 30 بعد البسملة من سورة الفجر. يا أيتها النفس المطمئنة، أنا لا أتحدث عن الآيات هنا في أفق أنها في سيد الشهداء، هذا أفق آخر. أنا أتحدث في الآيات هنا وهي في أفق الشيعي المقرب من إمام زمانه، فالآيات لها آفاق، لها مجاري ولها مطالع، هكذا حدثونا صلوات الله وسلامه عليهم في نظام تفسيرهم لقرآنهم. الآيات تجري مجرى الليل والنهار، مجرى الشمس والقمر، لها مطالع ولها مجاري. في أفق أن الآيات هذه في أولياء علي وآل علي المقربين، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، ادخلي في فناء محمد وآل محمد. من هم عباده الذين تتحدث الآية عنهم؟ فادخلي في عبادي، التحقي بمحمد وآل محمد وادخلي جنتي. هذه الآية الوحيدة في القرآن يقول الله جنتي، إنها جنة الله. لماذا؟ لأنها جنة الحسين، وجنة الحسين هي جنة الله، جنة الله جنة الحسين، وجنة الحسين هي جنة الله. ماذا نقرأ في الكاف الشريف؟ هذا هو الجزء الثالث من الكافي من طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، في الصفحة 28 بعد 100 من الباب 83، إنه الحديث الثاني بسند الكليني عن سدير الصيرفي، قال: قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه: جعلت فداك يا ابن رسول الله، هل يكره المؤمن على قبض روحه؟ قال: لا والله، إنه إذا أتاه ملك الموت لقبض روحه جزع عند ذلك، فيقول له ملك الموت: يا ولي الله لا تجزع، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله لأنا أبر بك وأشفق عليك من والد رحيم لو حضرك، افتح عينيك. هذا الكلام ليس مع كل من يقول أنا شيعي في الحياة الدنيا، هذا مع الأولياء المقربين. افتح عينيك فانظر. قال إمامنا الصادق ويمثل له رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذريتهم، فيقال له: هذا رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة رفقاؤك. قال: فيفتح عينه فينظر، فينادي روحه مناد من قبل رب العزة، فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته، ارجعي إلى ربك راضية بالولاية مرضية بالثواب، فادخلي في عبادي، يعني محمدا وأهل بيته، وادخلي جنتي، فما شيء أحب إليه. لذلك الولي المقرب من استلال روحه واللحوق بالمنادي، فليس هناك من ضغطة قبر، وليس هناك من وحشة قبر، وليس هناك من سؤال منكر ونكير، وليس هناك وهناك وهناك مما يجري في عالم القبر، وإنما بشكل مباشر إلى جنان عالم البرزخ. ففي عالم البرزخ هناك جنة وهناك نار أيضا بحسب القرآن وبحسب تفسيرهم لقرآنه. أهل البرزخ البعض منهم يؤخذون إلى مقابر النوم، ينامون إلى يوم البعث، والبعض منهم يوضعون في قبور نيرانية، والبعض منهم في قبور جنانية. القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، ولكن الأولياء المقربين لا هم في مقابر النوم ولا في القبور الجنانية والقبور النيرانية، يذهبون إلى جنان البرزخ. عودوا إلى برنامج دليل المسافر، ستطلعون على هذه التفاصيل. أما أعداء علي وآل علي الذين محضوا الكفر، محضوا العداء لعلي وآل علي، يذهبون إلى جهنم البرزخ، وجنان البرزخ غير جنان الآخرة، وجهنم البرزخ غير جهنم الآخرة. الوقت صار طويلا، وبقي عندي ما بقي من الحديث، لكنني أكتفي بالذي بينته لكم. هذا هو رفع القلم بالنسبة للأولياء المقربين. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي، وادخلي جنتي من الموت إلى جنان البرزخ. ليس من وحشة في القبر، وليس من خوف، وليس هناك من هول المطلع، وليس هناك من سؤال منكر ونكير، وليس هناك من ضغطة قبر، وليس وليس وليس. هذه النفوس المطمئنة بمحمد وآل محمد، المطمئنة إلى محمد وآل محمد. مراتب هذه: هناك من يطمئن بمحمد وآل محمد، وهناك من يطمئن إلى محمد وآل محمد. الكلام فيه تفصيل كثير، أعتقد أن معنى رفع القلم صار واضحا، فإن هؤلاء لن يجري عليهم ما يجري على أعداء علي وآل علي. خلاصة الكلام: المراد من رفع القلم أن أولياء علي وآل علي يحاسبون بطريقة تختلف عن الطريقة التي يحاسب بها أعداء علي وآل علي، إن كان ذلك في الدنيا أو كان ذلك في ساحة الحساب أو كان ذلك عند الموت وما بعد الموت. فهذا هو المراد من رفع القلم. بتعبير آخر، برنامج إمام زماننا في علاقته بنا وعلاقتنا به في الدنيا وعند الموت وفي عالم البرزخ وفي ساحات يوم القيامة. بعد كل هذا أعتقد أن الأمر صار واضحا من أن فارقا كبيرا فيما بين ثقافة دين العترة الطاهرة وثقافة المذهب الطوسي القذر، وصار واضحا أيضا من أن المذهب الطوسي مذهب شيصباني عباسي قذر نجس بامتياز. وصار واضحا أيضا من أن مراجع المذهب الطوسي ما هم بنواب لصاحب الزمان، إنما هم نواب للشيطان ينطق الشيطان على ألسنتهم. الدليل فتاواهم، الدليل عقائدهم، الدليل ثقافتهم، الدليل منهجهم. فتاواهم، عقائدهم، مناهجهم لا ترتبط بدين العترة الطاهرة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد. إنها المناهج العباسية الشيصبانية الشيطانية. فقد نطق إبليس على ألسنتهم ونظر بأعينهم. هذه هي الحقيقة من الآخر، على الأقل بالنسبة لي. وقد عرضت ما عرضت من الحقائق والوثائق ما يكفي ويكفي ويكفي. وقت الحلقة صار طويلا، أعتذر عن الإطالة. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. وأقول لأخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.